بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. قال ابن حجر: إنما خص العرب بالذكر لأنهم أول من دخل في الإسلام، وللإنذار بأن الفتن إذا وقعت كان الهلاك أسرع إليهم. والعرب هم أسرع المسلمين هلاكا، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يا عائشة، قومك أسرع أمتي بي لحاقا. قالت: فلما جلس قلت: يا رسول الله، جعلني الله فداك، لقد دخلت وأنت تقول كلاما ذعرني. فقال: وما هو؟ قالت: تزعم أن قومي أسرع أمتك بك لحاقا؟ قال: نعم. قالت: وعم ذاك؟ قال: تستحليهم المنايا فتنفس عليهم أمتهم. قالت: فقلت: فكيف الناس بعد ذلك أو عند ذلك؟ قال: دبا يأكل شداده ضعافه حتى تقوم عليهم الساعة، والدبا الجنادب. وجاء من حديث أم شريك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليفرن الناس من الدجال في الجبال. قالت: فقلت: يا رسول الله، فأين العرب يومئذ؟ قال: هم قليل. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مروي موقوف ومرفوع من أثر عن عبد الله بن عمرو ويرفعه بعض العلماء وله حكم الرفع، قال: يوشك أن لا يبقى في أرض العجم من العرب إلا قتيل أو أسير يحكم في دمه. والأثر عند الحاكم: يوشك أن لا يبقى في أرض العجم من العرب إلا قتيل أو أسير يحكم في دمه. فالعرب سيقلون في آخر الزمان. قال رحمه الله فيما يرويه عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله عنهن أنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد سفيان 90 أو 100، قيل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. قال ابن حجر: قوله ويل للعرب من شر قد اقترب خص العرب بذلك لأنهم كانوا حينئذ معظم من أسلم، والمراد بالشر ما وقع بعده من قتل عثمان، ثم توالت الفتن حتى صارت العرب بين الأمم كالقصعة بين الأكلة، كما وقع في الحديث الآخر: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، وأن المخاطب بذلك العرب. وفي قوله فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، فيه التحذير من الفتن، وإن كانت مما يستبعد وقوعها للمخاطبين، وأن اليسير من الفتن لا يتساهل معه. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، أي خرق يسير، ولكن الفتن تحذر ويحذر منها وإن كانت بعيدة الوقوع. والمراد بالردم هو السد الذي بناه ذو القرنين. قال: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. والخبث فسر بالزنا أو بأولاد الزنا وبالفسوق والفجور. قال النووي رحمه الله: فسره الجمهور بالفسوق والفجور، وقيل المراد الزنا خاصة، وقيل أولاد الزنا، والظاهر أنه المعاصي مطلقا. ثم ذكر الحديث الثاني المبين للحديث الأول: ويل للعرب من شر قد اقترب. هذا الشر قال عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة، فقال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. والأطم هو الحصن المبني بالحجارة، والجمع أطام. وقوله: هل ترون ما أرى؟ فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم، المراد بالمواقع النواحي، والرؤية بمعنى النظر، أي كشف له فأبصر ذلك عيانا. وقوله كوقع القطر في رواية المطر، وفي رواية كمواقع القطر، يعني يرى الفتن تقع بينهم كما يقع المطر. وهذه الفتنة هي التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: فتنة لا تدع بيتا أو لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. وفي رواية: فتنة تكون بينكم لا يبقى بيت مسلم إلا دخلته. وهذه الفتنة وقعت في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وانتشرت في الآفاق وعمت ودخلت كل بيت واستمرت، وهي مستمرة بآثارها في عصرنا، حيث بدأت بمقتل الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فعن زيد بن وهب عن حذيفة قال: ما تعدون قتل عثمان فيكم؟ أتعدونه فتنة؟ قلنا: نعم. قال: وهي والله أول الفتن وآخرها الدجال. قال ابن تيمية رحمه الله: ثم وقعت الفتنة العامة التي لم يبق بيت من العرب إلا دخلته لما قتل عثمان. في مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه اشتعلت نار الفتن بين المسلمين، وانقسموا وتفرقوا، وقد شبهها النبي عليه الصلاة والسلام بمواقع القطر. قال النووي رحمه الله: والتشبيه بمواقع القطر في الكثرة والعموم، أي أنها كثيرة وتعم الناس، لا تخص بها طائفة، وهذا إشارة إلى الحروب الجارية بينهم كوقعة الجمل وصفين والحرة ومقتل عثمان ومقتل الحسين رضي الله عن الجميع وغير ذلك، وفيه معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم. بل قال ابن حجر: وكل قتال وقع في ذلك العصر إنما تولد عن شيء من ذلك أو عن شيء تولد عنه. وقد عدل النبي عليه الصلاة والسلام بين فتنة قتل عثمان وبين موته، وموت النبي عليه الصلاة والسلام أعظم مصيبة، فعدل بين هذه الفتنة وبين موته وبين فتنة الدجال التي هي أعظم المصائب على وجه الأرض والفتن. فعن عبد الله بن حوالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا: موتي والدجال وقتل خليفة مصطبر بالحق معطيه، وهو عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وقتل خليفة مصطبر بالحق معطيه، وهذا فيه دلالة على عظم هذه الفتنة. قال سعيد بن زيد كما عند البخاري: لو أن أحدا ارفض أي زال عن مكانه للذي صنعتم بعثمان لكان محقوقا أن يرفض. وفيه دلالة أيضا على أن عثمان كان على الحق والهدى، وأنه قتل مظلوما فوصفه بالاصطبار لعظم بلائه، خليفة مصطبر بالحق معطيه، وبالحق معطيه لقيامه بالحق وإعطاء الحقوق، لا كما يقول المدعون، وهذا لا شك فيه. وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن عثمان عند هذه الفتنة على الهدى، وأن من لازمه نجا، وأنه شهيد، وبشره بالجنة، وأخبره ببلوى تصيبه، وأمره بالصبر وعدم ترك الخلافة والتنازل عنها. والعجب من هذه الفتنة مع وضوح الحق فيها، لا يزال بعض الكتاب والمثقفين يلتفتون للروايات المزورة في التاريخ والقصص المشوهة في السيرة، ويعيدون الفتنة وينالون من هذا الإمام الراشد الذي تكاثرت فضائله وتعددت الثناء عليه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال ابن بطال: أنذر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زينب بقرب قيام الساعة كي يتوبوا قبل أن تهجم عليهم. وقد جاء في حديث أبي هريرة: رفعه ويل للعرب من شر قد اقترب، موتوا إن استطعتم. قال: وهذا غاية في التحذير من الفتن والخوض فيها، حيث جعل الموت خيرا من مباشرتها. وأخبر في حديث أسامة بوقوع الفتن خلال البيوت ليتأهبوا لها فلا يخوضوا فيها، ويسألوا الله الصبر والنجاة من شرها. قال: باب ظهور الفتن. المراد بالظهور في الأحاديث هو كثرتها واشتهارها وعدم التكتم أو التكاتم بها، اشتهارها وكثرتها وعدم التكاتم بها، مما يؤثر في الدين. ثم روى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، أيما هو؟ قال: القتل. القتل. وقال شعيب ويونس والليث وابن أخي الزهري عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر عن شقيق قال: كنت مع عبد الله وأبي موسى فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. وعن شقيق قال: جلس عبد الله وأبو موسى فتحدثا، فقال أبو موسى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. وعن أبي وائل قال: إني لجالس مع عبد الله أي ابن مسعود وأبي موسى رضي الله عنهما، فقال أبو موسى: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله، أي مثل حديث المتقدم، والهرج بلسان الحبشة القتل. وعن أبي وائل عن عبد الله قال: وأحسبه رفعه، قال: بين يدي الساعة أيام الهرج يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل. قال أبو موسى: والهرج القتل بلسان الحبشة. وروى أيضا عن أبي وائل عن الأشعري أي أبي موسى أنه قال لعبد الله أي المسعود: تعلم الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الهرج نحوه؟ قال المسعود: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. هذا الباب ذكر الإمام رحمه الله فيه أنواعا من الفتن. أولها قال: يتقارب الزمان، وتقارب الزمان جاء بيانه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة أو الخوصة. والحديث عند أحمد وغيره بإسناد صحيح. واختلف العلماء رحمهم الله بالمراد في هذا الشرط إلى 9 أقوال، أرجحها قولان. الأول أن المراد هو التقارب والقصر المعنوي، بحيث تقل البركة من الزمان ويصير الانتفاع باليوم الكامل كالانتفاع بالساعة في قلة البركة والشعور بسرعة الانقضاء، وهذا بدأ ظهوره منذ زمن كما ذكره ابن حجر وغيره. والقول الثاني أنه أمر حسي على الظاهر، يعني على ظاهر الأحاديث، وإذا حملناه على الأمر الحسي فإنه يكون مما لم يظهر بعد، ولا يصح حمله على ما وقع في هذا العصر من تقارب بين الناس وبين المدن والأقاليم وقصر المسافة بسبب الاختراعات ووسائل الاتصالات الحديثة، لا يصح حمله. وقد حمله أئمة كبار وعلماء من عصرنا، ولكن الراجح أن هذا لا يصح حمله وإن كان ظاهرا في زماننا، ولكن القطع بأنه الأظهر فيه نظر، وذلك أنه ورد في أحاديث الملحمة الكبرى قبل الدجال أن القتال يكون فيها بالسيوف وعلى الخيول، وكذا في أحاديث الدجال وابن مريم، مما ينبئ بتعطل هذه الآلات. فكيف يفسر تقارب الزمان في آخر الزمان بها؟ والأشراط كلما دانت الساعة اشتد ظهورها، والله أعلم. وينقص العمل، هذا الأمر الثاني ذكره الإمام في الحديث الأول، وهذا من لوازم الفتن وانشغال القلب بها ونقص الإيمان في آخر الزمان وقلة المذكر والأسوة من أهل الخير. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من اقتراب الساعة أن ترفع الأشرار وتوضع الأخيار ويفتح القول ويخزن العمل ويقرأ بالقوم المثناة ليس فيهم أحد ينكرها. قيل: وما المثناة؟ قال: ما اكتتب سوى كتاب الله عز وجل. والحديث رواه الحاكم وهو السلسلة الصحيحة. والشاهد منه: ويفتح القول ويخزن العمل. هذا من اقتراب الساعة، بأن يكثر تكلم الناس ويقل عملهم. قال هنا: وينقص العمل. قال: ويلقى الشح. ويلقى الشح، قال النووي رحمه الله: يلقى أن يوضع في القلوب. وقال ابن حجر: المراد إلقاؤه في قلوب الناس على اختلاف أحوالهم، حتى يبخل العالم بعلمه فيترك التعليم والفتوى، ويبخل الصانع بصناعته حتى يترك تعليم غيره، ويبخل الغني بماله حتى يهلك الفقير. وليس المراد وجود أصل الشح، لأنه لم يزل موجودا، فالشح موجود في النفوس كامن، ولكن يلقى الشح معناه أن يوضع ويظهر هذا الأمر على أصناف الناس. قال: وتظهر الفتن، والمراد كثرتها واشتهارها وعدم التكاتم بها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن عافية هذه الأمة في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وفتن يرقق بعضها بعضا. فالفتن ستزداد وتظهر. الحديث الأول عند مسلم من عبد الله بن عمرو، وجاء في حديث ابن عمر: ليغشين أمتي من بعدي فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام منهم دينهم بعرض من الدنيا قليل. وهذه الحديث دالة على ظهور الفتن وكثرتها وشدة التباسها، وقد انكسر بابها بموت عمر رضي الله عنه وأرضاه كما في حديث حذيفة وسيأتي. وفيه قال عمر حين قال له حذيفة رضي الله عنه: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال عمر: يكسر أم يفتح؟ قال: يكسر. قال: إذن لا يغلق أبدا. وذلك قال حذيفة: ما بينكم وبين أن يرسل عليكم الشر فراسخ، ما بينكم وبين أن يرسل عليكم الشر فراسخ إلا موتة في عنق رجل يموتها وهو عمر. ولذلك لما جاء رجل إلى خالد بن الوليد يقول له: يا أبا سليمان، اتق الله فإن الفتن قد ظهرت، وخالد في زمن عمر، فقال: وابن الخطاب حي، إنما تكون بعده والناس بذي بليان، أي الناس مفترقون مختلفون ليس لهم قائد يلمهم. فينظر الرجل فيتفكر: هل يجد مكانا لم ينزل به مثل ما نزل بمكانه الذي هو فيه من الفتنة والشر؟ فلا يجده. يعني أينما يريد أن يذهب إلى بلد مستقر وآمن ليس فيه فتن لا يجد ذلك. قال: ويلك. قال: وتلك الأيام التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة، أيام الهرج. في موت عمر انكسر باب الفتن وظهرت قرونها، فاستفتحت بالفتنة العامة التي تموج كموج البحر حين قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وستزداد حتى يرقق بعضها بعضا. قال حذيفة: والله لا يأتيهم أمر يضجون منه إلا أردفهم أمر يشغلهم عنه، ولن يزال أمر الفتن في ازدياد حتى تضيع معها الأديان، حتى تضيع معها الأديان وتضيع معها العقول. أما ذهاب الدين فقد تقدم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. وأما ذهاب العقل فقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الهرج لما سألوه حين يقتل الرجل أباه وابن عمه وعمه، قالوا: أمعنا عقولنا يومئذ؟ قال: لا، ينزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان، ويخلف لهم هباء من الناس يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. وقال علي رضي الله عنه: وضع الله في هذه الأمة خمس فتن: فتنة عامة، ثم فتنة خاصة، ثم فتنة عامة، ثم فتنة خاصة، ثم فتنة تموج كموج البحر يصبح الناس فيها كالبهائم. وكلما دنت الساعة واقترب ظهور خروج المسيح الدجال عليه لعنة الله زادت الفتن لكي لا ينصدم الناس بهول تلك الفتنة، وحتى يثبتوا عند ورودها وشدتها. قال عليه الصلاة والسلام: وما صنعت فتنة منذ كانت الدنيا صغيرة ولا كبيرة إلا لفتنة الدجال. وقال حذيفة: ثلاث فتن والرابعة تسوقهم إلى الدجال، التي ترمي بالرطف حجارة محمية، والتي ترمي بالنشف حجارة سود محترقة ليس فيها وزن تطفو على الماء تنظف بها الجلود الميتة. قال: والسوداء المظلمة التي تموج كموج البحر، والرابعة تسوقهم إلى الدجال. وهذه الرابعة هي فتنة الدهيماء التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام، قال ابن عمر: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قعودا فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس، فقال قائل: يا رسول الله، وما فتنة الأحلاس؟ قال: هي فتنة هرب وحرب. حرب أي بأن يفقد الإنسان أهله وماله، والهرب الهروب من شدة الفتن. ثم فتنة السراء، وهي نعم دنيا موسعة دخلها أو دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، إنما ولي المتقون. ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع. ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، فإذا قيل انقطعت تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، حتى يصير الناس إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من اليوم أو غد. والحديث السلسلة الصحيحة. قال: ويكثر الهرج. ويكثر الهرج، والهرج القتل. والحديث الذي أشار له البخاري روي مفصلا عند عبد الرزاق وغيره لما ناقش أبو موسى ابن مسعود: تذكر الأيام التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم الهرج. هذا الحديث قال وابسط الأسدي: قال: إني بالكوفة في داري، إذ سمعت على باب الدار: السلام عليكم أألج؟ قال: قلت: عليكم السلام فلج. فلما دخل فإذا هو عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. قال: قلت: يا أبا عبد الرحمن، أية ساعة زيارة هذه؟ وذلك في نحر الظهيرة. قال: طال علي النهار، فذكرت من أتحدث إليه. قال: فجعل يحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدثه. قال: ثم أنشأ يحدثني، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تكون فتنة النائم فيها خير من المضطجع، والمضطجع فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الراكب، والراكب خير من المجري، قتلاها كلها في النار. قال: قلت: يا رسول الله، ومتى ذلك؟ قال: ذلك أيام الهرج. قلت: ومتى أيام الهرج؟ قال: حين لا يأمن الرجل جليسه. قال: قلت: فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: أكفف نفسك ويدك وادخل دارك. قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن دخل رجل علي داري؟ قال: فادخل بيتك. قال: قلت: أفرأيت إن دخل علي بيتي؟ قال: فادخل مسجدك واصنع هكذا. وقبض بيمينه على الكوع وقل: ربي الله، حتى تموت على ذلك. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه. وفي حديث أبي بردة عن أبي موسى: إن بين يدي الساعة الهرج. قلنا: وما الهرج؟ قال: القتل. القتل حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وأباه. قال: فرأينا من قتل أباه زمان الأزارقة. والأزارقة فرقة من شر فرق الخوارج، كان يمتحنون الناس ممن يأتيهم بأن يدفعون لهم من أقاربهم أو من الأسرى لكي يقتلوهم، فإذا قتلوهم ولم يترددوا في ذلك قبلوهم عندهم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وهو أخطر باب فتح على المسلمين، والوعيد فيه شديد في الكتاب والسنة، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن لا يحولن بينه وبين الجنة ملء كف من دم يهريقه كأنما يذبح دجاجة، كلما تقدم إلى باب من أبواب الجنة حال بينه وبينه. وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثكلته أمه رجل قتل رجلا متعمدا، يجيء يوم القيامة آخذا قاتله بيمينه أو بيساره، وآخذا رأسه بيمينه أو بيساره، تشخب أوداجه دما في قبل العرش، أي مقابل العرش، يقول: يا ربي سل عبدك فيما قتلني. وقال جبير بن مطعم، نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس أنه سأله سائل: يا أبا العباس، هل للقاتل من توبة؟ فقال ابن عباس كالمتعجب من شأنه: ماذا تقول؟ فأعاد عليه المسألة فقال له: ماذا تقول؟ مرتين أو ثلاثا. ثم قال ابن عباس: أنى له التوبة؟ سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي المقتول متعلقا رأسه بإحدى يديه، متلببا قاتله بيده الأخرى، يشخب أوداجه دما حتى يأتي به العرش، فيقول المقتول لله: ربي هذا قتلني، فيقول الله للقاتل: تعست، ويذهب به إلى النار. وهذه الأحاديث فيها إشارة إلى أن القاتل قد لا يوفق للتوبة والعمل الصالح لعظم جرمه، بل قد يضيق عليه حاله حتى ينسلخ من دينه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال: لا يزال المؤمن معنقا صالحا، أي عنقه مرتفع بين الناس يعمل الصالحات ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح قطع. وقال ابن عمر في البخاري: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله، فالدماء ورطة الورطات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. ولما تأول أسامة في غزوة غزاها وكان أحد المشركين لا يريد أن يقصد إلى أحد إلا قصده وقتله، فأوجع في المسلمين، ثم لما تمكن منه أسامة قال: لا إله إلا الله، فطعنه أسامة ثم وقع في نفسه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ قال: فما زال يكررها حتى تمنيت أني قد أسلمت ذلك اليوم. وجاء في حديث جندب بن عبد الله البجلي أنه بعث إلى عسعس بن سلامة في زمن فتنة بن الزبير، فلما اجتمعوا جاء جندب فقال: إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم، يعني أريد أن أحدثكم حديثا عن نبيكم صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين وإنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته قال: وكنا نحدث أنه أسامة، فلما رفع عليه السيف قال: لا إله إلا الله، فقتله. فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال: لم قتلته؟ قال: يا رسول الله، أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى نفرا، وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال: لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ قال: نعم. قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: قلت: يا رسول الله، استغفر لي. قال: وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: فجعل لا يزيده على أن يقول: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. قال الحسن: لما كان من أمر الناس ما كان من أمر الفتنة، أتوا عبد الله بن عمر فقالوا: أنت سيد الناس وابن سيدهم، والناس بك راضون، أخرج نبايعك. فقال: لا والله، يهراق في محجمة من دم، ولا في سببي ما كان في الروح. قال: ثم أتي فخوف، فقيل له: لتخرجن أو لتقتلن على فراشك. فقال مثل قوله الأول. قال الحسن: فوالله ما استقل منه شيئا حتى لحق بالله تعالى. وفي رواية عن عاصم قال: قال مروان لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: هلم نبايعك، فإنك سيد العرب وابن سيدها. مروان كان مالكا حاكما وليا أميرا. هلم نبايعك، فإنك سيد العرب وابن سيدها. فقال ابن عمر: فكيف أصنع بأهل المشرق؟ لأنه في الشام. قال: نقاتلهم. قال: والله ما يسرني أن العرب دانت لي 70 عاما وأنه قتل في سببي رجل واحد. أين من يستهين بالدماء ويقتل في الصباح والمساء؟ يستخف بالدماء كأنه يذبح دجاجة، فالدماء حرمتها عظيمة، ولكن عند الهوى والشيطان حين يغري الإنسان يضل العبد ويظن أنه يحسن صنعا. قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن. الناس يغترون بالمظاهر حتى إذا رؤيت بهجته عليه، وكان ردءا للإسلام غيره إلى ما شاء الله، وفي رواية: اغتره الشيطان إلى ما شاء الله. زين له الشيطان عمله ورأى نفسه أنه بقراءته للقرآن وتعلمه بعض الثقافات أنه أصبح وأصبح، فهو أمير المؤمنين وأمير الخلافة، فنصب نفسه ونحو ذلك. فقال فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال: قلت: يا نبي الله، أيهما أولى بالشرك، المرمي أو الرامي؟ قال: بل الرامي. وكلما دنت الساعة استحر القتل في أهل الإسلام، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج، القاتل والمقتول في النار. قال: ينزل فيها الجهل ويظهر فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويزول فيها العلم. روايات في الأحاديث المتقدمة معنا. قال ابن حجر: المراد استحكام ذلك حتى لا يبقى ما يقابله إلا النادر، وإليه الإشارة بالتعبير بقبض العلم، فلا يبقى إلا الجهل الصرف. وقد جاء الحديث بلفظ: يقل العلم ويظهر الجهل ويقبض العلم ويرفع العلم ويكثر الجهل يرفع العلم ويثبت الجهل. وقد جاء تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا هو المعنى الأول لذهاب العلم وقبضه، وهو قبض العلماء. المعنى الثاني: عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا، يقولون هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. فقال صلة بن أشيم لحذيفة: وما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة ثم رددها عليه ثلاثا، ثم أقبل عليه حذيفة فقال في الثالثة: يا صلة تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. قال ابن كثير: وهذا دال على أن العلم قد يرفع من الصدور، من صدور الرجال في آخر الزمان، حتى إن القرآن يسرى عليه فيرفع من المصاحف والصدور، ويبقى الناس بلا علم ولا قرآن. وهذا ثابت عن ابن مسعود أنه قال: لينزعن هذا القرآن من بين أظهركم. فقال شداد بن معقل: قلت يا أبا عبد الرحمن، كيف ينزع أو ينتزع وقد أثبتناه في صدورنا وأثبتناه في مصاحفنا؟ قال: يسرى عليه في ليلة فلا يبقى في قلب عبد منه ولا مصحف منه شيء، ويصبح الناس فقراء كالبهائم. ثم قرأ: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك علينا به وكيلا. قال القرطبي: هذا إنما يكون بعد موت عيسى عليه السلام، لا عند خروج أجوج ومأجوج، فإن عيسى عليه السلام إنما ينزل مجددا لما درس من هذه الشريعة. فالرفع رفعان: رفع بقبض حملة العلم ويعقبه زيادة الفتن، والثاني رفع للعلم بذاته ورفع مادته من الأرض من الصدور، ويعقبه قيام الساعة، وهذا في آخر الزمان حين تخلو الأرض من أهل الخير فيرفع العلم ليبقى الشر وأهله وعليهم تقوم الساعة. ولعل هذا هو سر تنوع ألفاظ الحديث: يقل العلم ثم يقبض العلم ثم يرفع العلم بحسب الأزمان، والله أعلم. وقوله من شرار الناس، هذا آخر شيء دقيقة، من تدركهم الساعة وهم أحياء. من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، فيه أن القيامة تقوم على شرار الناس، وأن الفتن والشر سيزداد حتى تخلو الأرض من أهل الخير ومن الخير. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: تذهبون الخير فالخير. وقال: لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض فيبقى فيها عجاجة، والعجاجة من لا خير فيه، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. فختم هذا الباب بهذا الحديث للدلالة على أن الفتن والشر سيزداد حتى ينتهي كلية، ويبقى في آخر الزمان شرار الناس ليس فيهم خير أبدا وعليهم تقوم الساعة. فالفتن في ازدياد، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: باب لا يأتي زمان
من الصوتيات إلا يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.